حياتك بتكون أفراح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين حبيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبابي المشاهدين في كل مكان، والله إني أحبكم جميعا في الله. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم. تعالوا مع بعض نجدد النية إن تكون الدقائق واللحظات المعدودة والأنفاس اللي ربنا هيرزقنا بيها أثناء هذا البرنامج إن شاء الله، وانتوا قاعدين في البيت زي ما انتوا قاعدين نايمين واقفين بتاكلوا بتشربوا، نجعلها خالصة لوجهه الكريم، خالصة نتعلم فيها، خالصة نفهم فيها، خالصة لله سبحانه نتدارس مع بعض القصص. ربنا الذي قال لنا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فاللهم اجعلنا من أولي الألباب، اجعلنا قوم يتفكرون في خلق السماوات والأرض. سبحان الله، الآيات تأتي إلينا تترى، بنشوف وبنتعلم من تجارب الآخرين. العاقل الذي يتعلم من الآخرين، والأعقل هو الذي يتعلم دون أن يدفع هذه الأثمان التي يدفعها الآخرين. كلنا عارفين أن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، كلنا فاهمين كويس، بس للأسف لما بنيجي نطبق ما بنطبقش قوي. الله سبحانه وتعالى يقول وبيعلمنا وبنفهم، وكلنا كمسلمين من نعم ربنا علينا نقرأ قوله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في حياتنا كلها لله نتعبد فيها، نتجوز ونخلف ونجيب عيال ونتعلم ونخرج وناكل ونشرب ونتدارس كل أنواع العلوم وكل أنواع الفنون وكل أنواع الأداب كلها بإطلاقها ما دامت تعمر هذه الأرض، لأننا مخلوقين لنعمر هذه الأرض بتعبدنا لله سبحانه وتعالى. ربنا الذي جعلنا خلفاء له لما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وكانت العبادة لله في كل أركان الحياة، وكان الاستخلاف لتعمير الأرض لما قال لنا الله سبحانه وتعالى واستعمركم فيها. خليك معاهم وبرنامجنا الجميل اللي فعلا هو أحب أو الأحب إلى قلبي في البرامج اللي من نعم ربنا أنعم علي بيها وكانت كتيرة، وأسأله سبحانه أن تكون خالصة لوجهه الكريم. قولوا أمين، ربنا يكرمكم. خليك معاهم مع مين؟ الحلقة اللي فاتت كنت فعلا فعلا ما قدرتش أبعد عن المنهج بتاع صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله إلا لأحباب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ولأول مرة في الحلقة اللي فاتت ما ناخدش اتصالات خالص، لكن من نعم ربنا اللي أنعم علينا بنعمه الكثيرة الظاهرة والباطنة، نسأله كمالها وتمامها في الدنيا والآخرة ظاهرة وباطنة. كانت جميلة قوي لما ناس كتير كلموني، ما كانش حد يتوقع أبطال حرب أكتوبر، لكن ما كانش ينفع يوم 6 أكتوبر إلا نتكلم على أبطال حرب أكتوبر اللي كانوا صايمين، اللي كانوا يقبلوا على الله رغم أن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله في الزمان ما تجاوز 1400 سنة من وقت رسالة النبي، لكن كانوا على منهج النبي وكانوا على حب النبي وكانوا على خطى النبي وكانوا على سنة النبي صلى الله عليه وآله، وكانوا مخلصين قوي بقلوبهم. عشان كده ربنا اختار منهم شهداء وأبطال يكونوا في موكب وتحت راية النبي صلى الله عليه وعلى آله، قبلوه ويقابلونه في الجنة ويعيشوا معه في جنة الرضوان العالية إلى ما شاء الله إلى أبد الآبدين، ليس لها نهاية. حياتنا كلها دار نعمل فيها بعمل نجازى عنه إلى ما لا نهاية. وأنا بقول خليك معاهم عشان نفكر صح ونفهم ونعرف من القصص والعبرة ناخد منها يعني ايه واحد يسيب الدنيا كلها، يكون غني جدا ويكون بيلبس كويس جدا ويكون بيشرب كويس جدا، ويكون اذا مر في طريق زي ما احنا ما شاء الله تعلمنا مع بعض، وهنكرر لان التكرار يعلم الشطار، وهنذكر لان الذكرى تنفع المؤمنين. واحد اذا مشي في مكة عرف الناس انه يمر في طريق من ريحته ما شاء الله، زي سيدنا مصعب بن عمير يترك كل هذا لله سبحانه وتعالى. إزاي لما يجي يتكفن والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبكيه في أحد ولا يجدون ما يكفنونه به، إذا ما شاء الله وضعوا ثوبه على رأسه انكشفت قدماه، وإذا وضعوها على قدميه انكشف رأسه، ويقول والله كنت أراه يلبس الثوب ب 200 درهم، غالي قوي، يترك كل هذا لله. النهاردة هنتكلم عن الأسد في براثني، ويا رب تعرفوه، واللي يعرفه يدينا تليفون دلوقتي حالا وأنا أستقبل هذا الاتصال. وأتكلم عن الأسد في براثني كما سماه صاحب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، جده أهيب بن عبد مناف، وهنقربها شوية، هذا عم السيدة آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كده قربناها وعرفناها، لكن تعالوا نعرف قصته وهو في يوم من الأيام، وهو الذي يقول: كنت ثلث الإسلام، كان تلت المسلمين، كان تلت دين الله سبحانه وتعالى في الأرض. وبالرغم إن هو تلت الإسلام وتلت المسلمين، حينما دعاه الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وجعلنا معه يا رب في زمرة النبي صلى الله عليه وآله في الجنة، كان تلت المسلمين وعنده 17 سنة، 17 سنة، وكان ثلث الإسلام وثلث المسلمين. هذا الشاب الرجل من أشجع فرسان العرب، وبالتالي هو من أشجع فرسان المسلمين، كان حبيب جدا لأمه وقريب جدا من قلب أمه، وكان ابن أمه زي ما بنقول دلوقتي في قربه وحنوه على أمه. وأول ما أمه عرفت أنه أسلم وترك دين آبائه وأجداده وأعلن إسلامه، قالت: والله إني أصوم ولا أفطر، وإني لا أتذوق طعاما ولا شرابا حتى يعود إلى آلهة آبائه. وخلاص تقارب أن تنتهي، أن تخرج أنفاسها نفسا نفسا حتى تموت، قربت تموت، ويأتي الناس يقولون له: تعال شوف أمك، عشان يحننوا قلبه فيعود عما حدث منه أن أسلم، وكان في يوم ثلث الإسلام، تلت المسلمين كلهم، وعنده 17 سنة. فيأتي لأمه، هم معتقدين إن لما يجي جنب أمه هيرجع بقى لأمه لحنوها وللخير اللي موجود عندها، وهينهار أمام أمه بتموت حقيقة. خلاص أكيد هيرجع، أكيد هيعود لملة آبائه، أكيد هيترك محمد، أكيد هيترك الإسلام الذي اعتنقه. لكنه كان يقول عندما رآها وهي فعلا قاربت وشرفت على نهاية عمرها: كل ده ليه؟ حتى يعود ابنها عن ديني الحق. يقول لها: والله يا أماه، لو أن أنفاسك خرجت نفسا نفسا، ولو أن عندك 100 نفس خرجت نفسا نفسا على أن أترك دين الحق ما تركته، فكلي أو لا تأكلي، والله إني لا أترك هذا الدين أبدا. عشان كده كان يفخر به النبي صلى الله عليه وآله، وزي ما هم بيقولوا لي دلوقتي حالا، هو كان بيفخر النبي صلى الله عليه وعلى آله ويقول: هذا خالي، فمن له خال مثل خالي. أنا هستنى اسمعها بالتليفون، مش هقولها برضو، لكن الله سبحانه وتعالى يسمع قوله ويرى فعله، ويراه وهو واقف عند رأس أمه يقول لها ذلك القول: والله لو أن الله آتاك 100 نفس وخرجت نفسا نفسا ما تركت دين الحق. فيقول الله سبحانه وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين سيدنا سعد ولينا ولكل المسلمين بل لكل العالمين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. الآيات نزلت في هذا الموقف، إنه هذا الفارس في براسنه. واضح أن مفيش اتصالات، لكن تعالوا نشوف كيف كان بطلا من أبطال المسلمين، وكيف كان شجاعا من شجعان المسلمين. هذا الرجل الذي أعطى للإسلام والإسلام أعطاه النعمة والرضوان، فهو واحد من المبشرين بالجنة. صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، بشره النبي بالجنة. معنا اتصال ناخذ النور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك في حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أخي؟
الحمد لله رب العالمين، في خير حال.
إن شاء الله. إنه سعد بن أبي وقاص.
ما شاء الله عليك، ربنا يجزيك خيرا عنا وعن الإسلام وعن المسلمين.
الله يخليك.
وجعلك الله وكل أهلك ومن تحبين.
الله يخليك.
مع سيدنا سعد في الجنة إن شاء الله.
إني حزين جدا عن اللي جرى في مصر، وأتمنى يا رب أن تكون آخر الأحزان.
إن شاء الله تكون آخر الأحزان إن شاء الله.
يا الله.
جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا اختنا. معلش انا مش عارف اسم حضرتك، هم يقولوا لنا في الكنترول وينزلوه ان شاء الله على الشاشه. ام احمد من الاردن، جزاك الله خير يا ام احمد من الاردن، وان شاء الله ربنا يحفظ مصر وكل بلاد المسلمين والعالم باكمله ان شاء الله. الحاجه هدى، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
الحمد لله، ربنا يبارك فيك يا حاجه.
الرحمه.
الله يبارك في حضرتك.
الله ينصرك وينصر الاسلام والمسلمين في كل مكان.
اللهم امين يا رب ان شاء الله.
والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه.
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين.
امين يا رب العالمين.
اللهم امين.
اخواني الكرام واخواتي الكرام، قامت الثوره في بلادنا ونظرت إلى الشعارات الكثيرة اللي رفعها كثير من الشباب، معظمها تتحدث يا دكتور عن العدالة والأمن ومحاربة الفساد والمساواة والإصلاح الاقتصادي والحرية إلى غير ذلك من الشعارات الصحيحة العظيمة. إذا نتأمل هذه الشعارات جيدا سنجد أن قواعد الإصلاح السياسي في الإسلام هي الشورى، العدل، الحرية، المساواة. إذن هذه الشعارات التي يطالب بها الشباب هذه الأيام، نعم هو نفس شعارات الإسلام، نعم هو شرع الله، نعم هو
جزاك الله خير. ربنا يبارك في حضرتك الحاجة هدى، ربنا يبارك لك، وأنا عارف أنت ما شاء الله صديقة للبرنامج ما شاء الله قديمة، ربنا رب يعزك ويبارك فيك وكل مشاهدينا الكرام. هناخد من كلام الحاجة هدى ونوصل في الشورى، وهنوصل ونتعلم من سيدنا سعد بن أبي وقاص، وهو الرجل العظيم العظيم لأنه من صحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، بشره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالجنة. هذا الرجل له حاجتين من أعظم ما يمكن. هذا الرجل وهو يقول عن نفسه رضي الله عنه وأرضاه أنه أول من رمى، يقول والله إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله. الأولانية، هو أول من رمى بسهم في سبيل الله. تخيلوا يعني إيه لما نقابل سيدنا سعد كده إن شاء الله في الجنة، ربنا يرزقنا نقابله يا رب في الجنة جميعا. يا جماعة تخيلوها بجد، تقابل سيدنا سعد وهو يوم بدر هو أول رجل في تاريخ الإسلام يرمي بسهم في غزوة بدر، وهو الرجل الذي يقول عنه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، يقول سيدنا علي بن أبي طالب: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يفدي أحدا بأبويه إلا سعدا، فإني سمعته يوم أحد يقول: ارمي سعد فداك أبي وأمي. النبي صلى الله عليه وآله بيقول لسعد: ارمي سعد فداك أبي وأمي يوم أحد. سيدنا سعد بن أبي وقاص ما ترك غزوة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله إلا وكان معه برمحه، كان راميا برمحه، كان من أشجع الفرسان، كان فارسا لم يترك غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وعلى آله. لذلك كانت ميزاته ما شاء الله لا يضاهيها في عصره أحد. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم داعيا دعاءه المأثور لسيدنا سعد: اللهم سدد رميته وأجب دعوته، ربنا يجعلنا منهم. تخيلوا النبي صلى الله عليه وعلى آله، كيف هذا الحب، كيف هذا المقدار من الحب لسيدنا سعد. عمل إيه سيدنا سعد؟ عمل إيه اللي هنعرفه ونتعلمه؟ وهنعرفه عمل إيه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله، وكفاية أنه هو واحد من ثلاثة من المسلمين من أول من أسلموا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله، وكان في يوم من الأيام تلت الإسلام. سيدنا سعد بن أبي وقاص كانت دعوته كالسيف القاطع، ما كانش بيدعي دعوة بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله اللهم سدد رميته وأجب دعوته، لكنه كان بيستعملها في موضعها الحق. خلونا نقول موقف حصل مع سيدنا سعد، يرويه عامر بن سعد فيقول: رأى سعد رجلا يسب عليا وطلحة بن الزبير، وطلحة والزبير راجل. سيدنا سعد عاش ما شاء الله أكثر من 80 سنة، وهنقول الكلام ده وإحنا ماشيين. لكن في يوم من الأيام وهو مستجاب الدعاء لقى واحد من الناس يسب سيدنا علي، يسب سيدنا طلحة، يسب سيدنا الزبير، فنهاه فلم ينتهي، فقال له: إذن أدعو عليك. أمره: ما تسبش سيدنا علي، مش مسموح تسب سيدنا علي، مش مسموح تسب سيدنا طلحة، مش مسموح تسب سيدنا الزبير، مش مسموح لحد يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أيا ما كان، غير مسموح على الإطلاق بسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، غير مسموح على الإطلاق في ملة المسلمين بسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ما بالكم بأمهات المؤمنين، ما بالكم بأمنا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه. سيدنا علي رأى رجلا يسب عليا وطلحة والزبير فنهاه فلم ينتهي، فقال له: إذن أدعو عليك. فقال الرجل: أنت تتهددني وكأنك نبي، أنت بتهددني كأنك نبي. فيتواضع سيدنا سعد. خدوا بالكم بس، خدوا بالكم من هؤلاء الرجال اللي هم بشروا بالجنة عشان نمشي على منهجهم، وهنعرف الكلام ده ونعرفه. فانصرف سعد وتوضأ وصلى ركعتين. لو أنت واحد بس كده يعني زقك شوية، هدي التنمية البشرية يعني، لو واحد سبك ولا سب حد بيحبك فأنت ما انتهتش فقلت له هدي عليك، فقال لك كأنك نبي، شوف أنت هتعمل إيه. وشوف سيدنا سعد بن أبي وقاص الذي قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله، أو مش قال له بعد، قال لله، قال: اللهم سدد رميته وأجب دعوته. فانصرف سعد وتوضأ وصلى ركعتين، ثم رفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى وقال، خلوني أقول الكلام بنصه: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الرجل قد سب أقواما سبقت لهم منك الحسنى، وأنه قد أسخطك سبه إياهم، فاجعله آية وعبرة. ما دعاش على الرجل، لكن قال لله: اللهم إن كان هذا الرجل سب أقواما سبقت لهم منك الحسنى، سيدنا علي وطلحة والزبير، يا الله يا الله يا رب اجعلنا معهم يا رب، وأنه قد أسخطك سبه إياهم. لو أنت عرفت قولوا نفس الدعوة، قولوها لكل من يسب صحابي من صحابة رسول الله. سيدنا سعد مستجاب الدعاء قالها كده بنصها: فاجعله آية وعبرة. ما مضيش وقت طويل، لم يمضي وقت قصير ولا طويل، حتى خرجت من إحدى الدور ناقة نادة، ناقة شديدة جدا لا يردها شيء، حتى دخلت في زحام الناس كأنها تبحث عن شيء، ثم اقتحمت الرجل فأخذته بين قوائمها. أنا بقرأ رواية عامر بن سعد: وما زالت تتخبطه حتى مات. خرجت الدبة من بيت من البيوت تمشي وتجري في المدينة حتى وصلت إلى هذا الرجل من وسط الناس كأن لها هدفا، فأتت به بين أرجلها فتنتها تضربه برجلها إلى أن مات هذا الرجل. شفافية الأرواح الطيبة الطاهرة، ما دعاش عليه لكن قال لله: أفوض أمري فيه إن كان قد أسخطك. صدق يقين سيدنا سعد، ولذلك كان الإخلاص عميق قوي، عمق الإخلاص حتى في الدعوة، حتى في استخدام المقدرات اللي معاك، حتى في استخدام المنح اللي ربنا منحها إياك، في استخدام النعم اللي ربنا ادهالك. سيدنا سعد له صفات: كان كثير البكاء من خشية الله، كان إذا استمع للرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعظ أصحابه أو يخطب فيهم فاضت عيناه حتى تكون الدموع تملأ حجرة، أو تكاد الدموع تملأ حجرة. كان رجل أوتي نعمة عظيمة جدا وهي نعمة التوفيق والقبول. ربنا يا ربي يبارك له أحد إخواني اللي حبهم في الله، ربنا يبارك لهم أيا ما كان وأيا كان. كان يقول الموفق من وفقه الله. حقيقة الموفق مش المجتهد، ولا الموفق الرجل اللعيب، ولا الموفق الفارس الشجاع. الموفق اللي خد بالأسباب وكان الله له معينا وموفقا. الموفق من وفقه الله. والقبول يأتي من عند الله، وكل هذا لا يؤتى إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. يا جماعة، الناس لما كنت تبص لهم من صحابة رسول الله، يا رب نبص لهم في الجنة ونشوفهم، كانوا عظام قوي. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول وهو جالس في وسط أصحابه، والرواية إن شاء الله صحيحة، يطلع علينا الآن رجل من أهل الجنة. فأخذ صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ينظرون يمنة ويسرى، وده ما حصلش إلا بعد أن رنى بصر النبي صلى الله عليه وعلى آله إلى السماء، وكأنه يستمع إلى أحدا يحدثه. ده اللي بيبص بيسمع حد بيكلمه، كأن سيدنا جبريل اللي بيقوله يطلع علينا الآن رجل من أهل الجنة. صحابة يدوروا مين اللي من أهل الجنة، ينظرون يمنة ويسرة وينتظرون جميعا يشوفوا مين اللي هيطلع علينا من أهل الجنة. ويقول سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، فخرج علينا سعد بن أبي وقاص. الله، يا رب يا رب نبقى من أهل الجنة، يا رب نشوف سيدنا سعد وسيدنا عبد الله وسيدنا علي وسيدنا عمر وسيدنا عثمان. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص يقوم في إلحاح شديد، فيسأل سيدنا سعد بن أبي وقاص، والرواية إن شاء الله تصح، تعمل إيه؟ كيف تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ يلح عليه الحاح شديد، فيقول له سيدنا سعد بن نص الكلام، لا شيء أكثر مما نعمل جميعا ونعبد. والرواية دي غير الرواية بتاعت رجل الذي لا نعرفه، رجل يدخل علينا رجل من أهل الجنة في 3 أيام، هذه رواية أخرى. لا شيء أكثر مما نعمل جميعا ونعبد، غير أني لا أحمل لأحد من المسلمين ضغنا ولا سوءا. هذا هو الأسد في براثنه، والذي وصفه سيدنا عبد الرحمن بن عوف. هذا الرجل مستجاب الدعاء، بس كان عف الطعمة، أكله حلال، عف اللسان، عف الضمير، نفسه طيبة، وهذه مواصفات مستجاب الدعاء. مأكله طيب، رزقه حلال، عنده إيمان صلب، يترك الكثير جدا من الشبهات مخافة أن يقع في الحرام. لعمق إخلاصه والروح الحرة الطيبة الطاهرة، المتيقن بكمال الدين وصلابة الإيمان اللي ربنا رزقه بيها، دائب على الاستعانة بالله، كان يتقوى باللقمة الحلال. الله أنعم عليه بنعم عظيمة قوي، وكان من أغنى أغنياء المسلمين وأكثرهم مالا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حجة الوداع، كان سيدنا سعد بن أبي وقاص مريض، فذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعود سيدنا سعد ويقول له يا رسول الله، خدوا بالكم من الناس اللي ربنا أنعم عليها بمال. والله بقى في نعم من نعم ربنا، نحن بقينا نشوف في هذا الزمان رجال كمثل هؤلاء الرجال، طبعا مش بنفس القامة، لكن على منهجهم وعلى سنتهم، اللي بيتصدقوا بصدقات كثير. قد ايه الصدقات دي، وقد ايه اللي ممكن ينفقوه. سيدنا سعد يسأل النبي صلى الله عليه وآله يا رسول الله إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله لا. قال فبنصفه؟ فيقول النبي صلى الله عليه وآله لا. فيقول سيدنا سعد فبثلثه؟ فيقول النبي نعم، والثلث كثير. إنك إن تذروا ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة، خذوا بالكم الكلام، تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك. الله الله، القواعد ثابتة. بكلمكم في حجة الوداع، يوم أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تاني هنشرح اللي حصل إيه من كمال الدين وتمام الدين، أن هذه النفقة لكل واحد بخيل أو ماسك أو قافل على عياله. تعالوا نفهم ونتعلم. سيدنا سعد رجل ذو مال كثير وعندوش غير ابنة واحدة، فيقول النبي صلى الله عليه وآله، لأنه عايز الجنة رغم أنه مبشر بالجنة وعارف أنه هو ما عندوش أزمة خالص لأنها بشرة النبي وهي على يقين، وسيدنا سعد يعرف ذلك ويقول ذلك: أفأتصدق بثلثي مالي؟ فيقول النبي: لا. فيقول: فبنصفي؟ فيقول النبي: لا. فيقول: بثلثه؟ فيقول النبي: الثلث والثلث كثير. ويعلمنا بقى: إنك إن تذروا ورثتك أغنياء خير لهم من أن تذرهم يتكثفون الناس. والكلام بقى جاي: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. هي دي النيات بقى إلا أجرت بها. حتى اللقمة في فم امرأتك تضعها في فم امرأتك لله بالنية، تأكل ولادك لله بنية تاخد عليها أجر، تلبس ولادك كويس بالنية تاخد عليه أجر، تنفق على نفسك بمال حلال. كلام واضح: حلال 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 حلال. أي أكل لولادك، أي أكل لنفسك، لمراتك، لبسك، شربك، عربيتك، بيتك، انفاقك على كل ما يمتعك الله به من نعم ما دامت من مال حلال بعد إخراج الزكاة وبعد الإنفاق من الصدقات، كله إذا كان بنية فهو لله. ولذلك أتم الله النعم على سيدنا سعد. لم يظل سيدنا سعد ابن أبي وقاص بهذه الابنة الواحدة، بل ينعم الله عليه نعم ما شاء الله عظيمة قوي، البنين والبنات يرزق بأولاد ما شاء الله كتير جدا. تعالوا نشوف سيدنا سعد بسرعة ونمشي بالزمان لرجل يريده سيدنا عمر بن الخطاب في زمن فيه بشرى من النبي صلى الله عليه وآله. كانت البشرى من عند النبي لما كان في الخندق، في الخندق ويقول وهو بيكسر الصخرة الكبيرة، كلنا عارفين القصة من عند سيدنا سلمان الفارسي، الفارسي صاحب فكرة الخندق. وسيدنا سلمان كلنا ما شاء الله سمعنا حلقة سيدنا سلمان ما شاء الله. سيدنا سلمان هذا الرجل العظيم من بلاد فارس كان موجود مع سيدنا عمر بن الخطاب، حي يرزق. اليوم يفتح عليكم إيوان كسرى. إيوان كسرى يتفتح إمتى؟ عايزين راجل يكون على قدر المسؤولية. سيدنا عمر يدور في صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ويجد هذا الرجل الذي في يده رمح لم يتركه، إنه سيدنا سعد بن أبي وقاص. حمل الرمح على رأسه دين الله، هذا الدين الجديد. الدين الجديد محتاج يصل إلى هؤلاء الناس من الوثنيين في بلاد فارس، فيختار سيدنا عمر بن الخطاب زي ما سيدنا عبد الرحمن بن عوف بيسأل مين هيروح يواجه 100,000 جندي في أقوى عتاد عسكري في هذا الزمان بكل الفكر والدهاء والخبرات العسكرية، مين هيروح للناس دول؟ فيختار سيدنا عمر بعد الشورى وبعد ما يسأل أصحابه ويشير عليه الناس بهذا الرجل الأسد في براثنه، سيدنا سعد. سيدنا سعد بقى هيخرج مع 30,000 مقاتل مفيش في ايديهم غير الرماح، بس في كلام بقى تعالوا نسمعه ونقراه. هيذهب للقادسية ويذهب الرسول بهذا الكتاب من عمر بن الخطاب إلى هذا الرجل المسمى بسعد. شوفوا سيدنا عمر هيكلم سيدنا سعد ازاي وتعالوا نتعلم. يا سعد بن وهيب، لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله وصاحبه، فإن الله ليس بينه وبين أحد النسب إلا بطاعته، والناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء، الله ربهم وهم عباده، يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عند الله بالطاعة، فانظر الأمر الذي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى أن فرقنا عليه فالزمه فإنه الأمر. سيدنا عمر يكمل الكلام، الكلام واضح جدا ما فيهوش يعني المجاملات اللي احنا بنسمعها اليومين دول، ثم يقول له: اكتب لي بجميع أحوالكم وكيف تنزلون وأين يكون عدوكم منكم، واجعلني بكتبك إلي أو بكتابك إلي كأني أنظر إليكم. سيدنا سعد هيبدأ يكتب لسيدنا عمر بن الخطاب يوميا كل حاجة بتحصل في الجيش، كل التحركات، كل أحوال الجنود. ليه هيعمل كده؟ لأنه يسمع رأي الأمير. ومين الأمير؟ هذا الملهم سيدنا عمر بن الخطاب الفاروق. ما بنتكلم يعني على سيدنا عمر الذي ينزل القرآن ليتوافق مع رأيه. وسيدنا عمر بس لا، سيدنا عمر عنده قصة كبيرة جدا. سيدنا عمر عنده الصحابة، عنده هذا الميراث من ميراث النبوة في هذا العلوم أو هذه العلوم والشورى اللي كان بيحطها. ما بيفتيش لوحده، ما بيقررش لوحده، لكن يضع الشورى على رأس الأولويات، لا يترك هذه البركة من الشورى. والشورى مش بس بركة، الشورى أمر عظيم جدا. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. سيدنا سعد هيقول كلام ويكتبه إلى أمير المؤمنين ويقول له بوضوح كل يوم اللي بيحصل بالضبط، ويستنى منه الرد. فيكتب إليه أمير المؤمنين سيدنا عمر، لأن الجيش كان عظيم جدا وعليه واحد من أقوى الناس ومن أقوى القادة العسكريين، ولا تشرشل بقى ولا الناس اللي كانوا موجودين، منتجمري ولا غيره، لكن هذا رستم. رستم ده من مشاهير التاريخ، مش تاريخ الإسلامي بس، لا ده التاريخ الإنساني كله، قائد من كبار قوات الفرس. والفرس في هذا الزمان هي دولة مش هنقول من أقوى، وإنما الأقوى اللي كانت موجودة في هذا العصر. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض. الآيات: غلبت الروم من الفرس، لأن الفرس كانوا خبرة عسكرية غير عادية، كانوا بيستخدموا الأفيال وبيستخدموا النبال وبيستخدموا السيوف وبيستخدموا الرماح وبيستخدموا كل أنواع الأسلحة، ومتقدمين جدا في فكرهم الحربي والعسكري. لكن مع كل ده يكتب سيدنا عمر من مدينة رسول الله إلى سيدنا سعد قبيل القادسية ويقول له: لا يكربنك ما تسمع منهم ولا ما يأتونك به، واستعن بالله وتوكل عليه، وابعث إليه رجالا من أهل النظر والرأي والجلد يدعونه إلى الله، واكتب إلي في كل يوم. كلام واضح: استعن بالله وتوكل عليه، وابعث إليهم رجال من أهل النظر والرأي والجلد. مش أي حد بتبعته، رجال أول حاجة، ومش بس رجالة، من أهل الرأي والنظر والجلد يدعونه إلى الله. كلامنا واضح، إحنا جايين للدعوة، وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. عشان كده في عندنا مقولة مشهورة قوي، صحابي جميل قوي وجليل قوي، ربنا يرزقنا الحديث عنه، سيدنا ربعي بن عامر، رجل كبير، كبير الهامة، كبير المقال. سيدنا ربعي بيجي ويتكلم ويروح في موقف مهيب قوي، يروح راكب حصان، الحصان قصير وهو ماسك الرمح، والرمح نازل من على الحصان وبينزل فيه في الأرض. ورستم بقى هذا الرجل اللي رايح له في بلاد فارس عامل سجاجيد وفارش فرش كبير وحاطط حاجات ما شاء الله كبيرة قوي، ايه الحاجات دي؟ تحف وحاجات يعني كأنها ذهب وكأنها فضة وكأنها زجاج وكأنها لجين، حاجات في الزمان عظيمة قوي. لكن يروح له سيدنا ربعي بن عامر بكرامة الإسلام، بدين الإسلام، يحمل فوق رأسه هذا الهم. رستم يسأله: ايه اللي جابكم عندنا؟ فيقول له بوضوح: لقد جئنا لنخرج العباد، إنا قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. يا الله، إحنا المسلمين ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ونخرج العباد من جور الأديان إلى عدل الإسلام، خذوا بالكم من الكلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. كلامنا واضح جدا، فمن قبل ذلك منا قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن قاتلنا قاتلناه حتى نفضي إلى وعد الله. إيه وعد الله ده؟ اسألوا رستم، وما وعد الله الذي وعدكم إياه؟ يجيبه بوضوح الكلمة اللي احنا حافظينها، النصر أو الشهادة. يعني إيه؟ الجنة لشهدائنا والظفر لأحيائنا، ويعود ليقود المسلمين في الحرب. يرجع لسيدنا سعد ويقول له: لكن سيدنا سعد تمتلئ عيناه بالدموع، ليه؟ خايف يقابل الفرس؟ لا، سيدنا سعد كل جسمه دمامل، كل جسمه فيه إصابات في جلده شديدة جدا، مش قادر يتحرك، مش قادر يركب فرسه ويقاتل ويقود الجنود. يا الله، هتعمل ايه يا سيدنا سعد؟ طب ما نأجل الحرب كام يوم عقبال ما تخف، او لو ربنا كان اكرمك وبدرها كام يوم. لا، مش سيدنا سعد يقول لو، فان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله نهانا كمسلمين، ونهى سعدا خاصة، كلنا عارفين الكلام، اتعلمنا الدرس. لو تفتح عمل الشيطان، لا تقولوا لو، ولكن قولوا قدر الله وما شاء فعل. هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله، درس. ما فيش لو، لا، ده احنا ربنا يفتح علينا، قدر الله وما شاء فعل، هنقود الجيش، وسيدنا سعد بن أبي وقاص يكون في داره ويفتح الأبواب ويقود جيوش المسلمين وهو في مكانه، ولا يعجز ولا يضيق ولا يكون في صدره حرج، ويبدأ المسلمين ويبدأ يقود المعركة من مكانه. طب ده البيت ده ممكن أي حد من الفرس يخش عليه، البيت الباب مفتوح كده وبيت هش مش حاجة. لا، إن فيه حماية من الله، ويبدأ في قيادة جيوش المسلمين ويرتبهم ويبدأ يعملهم أفواج، ويبدأ: أمامك يا مغيرة، وراءهم يا جرير، اضرب يا نعمان، اهجم يا أشعث، أنت يا قعقاع، تقدموا يا أصحاب رسول الله، تقدموا يا أصحاب محمد. هذه البشارات التي بشرنا بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. في يوم كان أنهيم قوي، عامل زي الناس اللي خايفة دلوقتي، الناس اللي خايفة من ردة الثورة، من أحداث مسبيرو، من اللي بيحصل في الشوارع، من البلطجية. لا لا، خالص خالص خالص، إن الزمان قادم بكل الخير إن شاء الله لمن أطاع الله، من المصريين جميعا ومن كل عبيد الله، ومن المسلمين في اتباعهم لأمر الله ولطاعته. يقود سيدنا سعد المعركة، هو مش قادر، لكن يكون النصر حليف المسلمين. ربنا يكرمنا كمسلمين بفتح عزيز وفتح مكين، وربنا يكرمنا ونفتح القادسية، ويجري فلول الفرس يتشتتوا في بلاد الفرس، وما نبقاش عارفين نمسكهم، فلول في حتت كتير. 100,000 جندي سقطوا سقطة واحدة أمام رماح رفعت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. رماح كانت تنتظر النصر أو الشهادة، الرماح ديت جرت الفلول في معارك صغيرة كده، لكن المسلمين ينتصروا في نهاوند، وتأتي الموقعة الكبرى لفتح إيوان كسرى في المدائن. لا 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 لا، لا. المدائن دي موضوع كبير. ليه؟ المدائن اكتمال فتح بلاد فارس، ايوان كسرى موجود هناك في المدائن. بس عشان نروح لايوان كسرى ونروح المدائن، هنعدي نهر دجلة، ونهر دجلة دلوقتي فيه فيضان عالي جدا. تخيلوا يا جماعة، لو احنا عايزين نعدي من عند المتحف المصري هنمشي في النيل عشان نعدي عند برج القاهرة، بس احنا مفيش كباري، لا في 6 اكتوبر ولا في كباري زي بتاعت حرب اكتوبر، ولا في كوبري عباس، ولا في قصر النيل، ولا في حاجه خالص. لكن في نهر في موسم الفيضان الشديد، وعايزين نعدي كده من ميدان التحرير للاوبرا مثلا، هنعمل ايه؟ مين اللي هيروح ومين اللي هيقود؟ سيدنا عمر يسأل طب المعركة دي هنبعت لها مين؟ عمر ابن الخطاب الفاروق يخرج دلوقتي، ده الدور بتاعه، هو اللي هيروح يجيب البشرة، هو اللي هيروح يفتح المدائن، هو اللي هيروح ليستبشر بوعد رسول الله ويكون إيوان كسرى مفتوح على يد عمر بن الخطاب الفاروق أمير المؤمنين. سيخرج من المدينة، وفعلا سيدنا عمر يخرج معه بعض الصحابة، خلاص رايح على المدائن، لكن يخرج بعض من صحابة رسول الله منهم سيدنا عبد الرحمن بن عوف، يقولوا لا ما ينفعش، يقولوا لا ما أنا سايب سيدنا علي بن أبي طالب، كان سيدنا عمر بن الخطاب استخلف سيدنا علي بن أبي طالب في المدينة وخرج ليقود جيوش المسلمين ليفتح المدائن. سيدنا عبد الرحمن بن عوف وبعض من الصحابة يقولون لا 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 ما ينفعش، ما ينفعش ان احنا نطلع امير المؤمنين تتهدد الصعوبات حياته، لا 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 دوره اقوى بكتير جدا وهو في المدينة. الاسلام في حاجة الى امير المؤمنين في المدينة يقود جيوش الفتوحات الاسلامية ليخرج المسلمين العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة، ومن جور الاديان إلى عدل الإسلام. يا الله إحنا عايزينك ترجع. طيب سيدنا عمر يأخذ بهذا المبدأ الحكيم، أنا بكرر الكلام وقاصد أكرره عشان نحفظه عشان نتعلمه عشان نفهمه، فيأخذ بمبدأ الشورى ويقعد يعمل مجلس ويرجع في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وينادي المنادي الصلاة جامعة، يجتمع المسلمين. سيدنا عمر بيحط المبدأ، تعالوا نجتمع يا ائتلافات شباب الثورة ورجال الثورة وأمهات الثورة وكل المصريين. سيدنا عمر ينادي في مسجد المدينة مسجد رسول الله يقول الصلاة جامعة. نعمل ايه؟ بعض المسلمين عايزين سيدنا عمر يطلع يفتح المدائن، والبعض يقول لا الدور اهم هنا، استنى في المدينة ويأخذوا بمبدأ الشورى ويبدأوا يتكلموا مع بعض، وتكون الغلبة في الشورى أن يكون سيدنا عمر في المدينة. طب مين اللي يقود جيوش المسلمين هناك؟ يقول سيدنا عبد الرحمن بن عوف الأسد في براثنه. طلعت هنا المقولة وعرفنا هذا ما شاء الله اللقب الجميل، الأسد في براثنه، ده اللي خاض البحر، ده اللي خاض النهر. يا الله تعالوا نشوف إيه اللي هيحصل. يقود سيدنا سعد جيش المسلمين بس عشان يعدي النهر ازاي؟ يعني يعمل كتيبتين، كتيبة الاولانية هي كتيبة الاهوال اسمها كده، وامر سيدنا سعد فيها او امر عليها سيدنا عاصم بن عمرو، وكتيبة التانية اسمها كتيبة الكتيبة الخرساء وامر عليها القعقاع بن عمرو. لا لا دول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هيعملوا ايه؟ وسيدنا سلمان الفارسي كان موجود في الجيش وكان يتعجب، لان قال سيدنا سعد بن ابي وقاص مقولة عظيمة قوي، قال ايه؟ وقف على النهر وخاطبه، فإن هذا جيش فيه صحابة رسول الله يأخذون بأمر الله ليفتحون بلاد الله، والكلام طويل أنا مش بقوله بنصه بقوله بمعناه. ويقف أمام النهر بفرسه والجيش وراه كله فرسان ومشاة، ويقول بسم الله توكلت على الله، ويسير ويخش جوه المكان اللي في النهر بعد ما يتحسس مكان يكون فيه المية أو الأرض تكون عالية الأرض شوية عشان يعرف يمشي فيه بالفرس، ويدخل في هذا النهر. فيقول سيدنا سلمان وهو يتعجب، يتعجب من هذا اليقين والإيمان العميق اللي موجود عند سيدنا سعد بن أبي وقاص، الجرأة اللي جات له بعد سنتين، وهو سنتين عامين كاملين يحارب فلول النظام الفارسي ويتغلب عليهم بس على مدى سنتين، وتأتي اللحظة الحاسمة وهو بيمر في النهر. وبعدين وهو بيمر في النهر يرى سيدنا سلمان الجنود ماشيين، وسبحان الله ماشيين كأنهم ماشيين على الأرض عادي خالص، فيقول إن الإسلام جديد، ويكلم الله سبحانه وتعالى اللهم ذللت لهم البحار كما ذللت لهم البر، والذي نفس سلمان بيده لا يخرجن الناس يعني المسلمين الجنود منه أفواجا كما دخلوه أفواجا. ويعدوا النهر الجنود كاملين ولم يخسروا جنديا واحدا، بل يقول الرواه بل لم تضع منهم شكيمة فرس، يعني ما فيش ولا فرس وقعت منه خردة. لكن ده كان جيش عظيم قوي، جيش رأى فيه سيدنا سعد في رواية مشهورة قوي، رأى طائر حمامة عصفورة بتطير وتتحسس عندها مشكلة، فيسأل سيدنا سعد إن صحت الرواية من فعل ذلك فيها، إيه فعل إيه، أخذ منها ولدها، لحد ما يطلع واحد فيقول أنا، فيدلها العصفورة الصغيرة، حد مش في دماغه. هذا هو الجيش الذي يفتح، أو الذي يفتح ببشرى رسول الله المدائن. الجيش دوت اللي يطلع فيه واحد ويدور على كباية ويقول لمن هذه، أي أمانة، إيه يعني كباية، ما تترمي في جيش في ألاف الجنود رايحين يفتحوا المدائن. لكن هذا الجيش لا تضيع فيه الأمانة، حتى لو كانت كباية أو كوز أو دور أو ألم أو أيا كانت المسألة صغيرة. أمر سعد المسلمين أن يقولوا، كلام واضح حوله بنصه، حسبنا الله ونعم الوكيل. واللي حصل في الرواية التاريخية، ثم اقتحم بفرسه دجلة واقتحم الناس وراءه، لم يتخلف عنه أحد، ولا واحد شك أنه هو يخش المية ولا يقع، فساروا فيها كأنما يسيرون على وجه الأرض حتى ملأوا ما بين الجانبين، ولم يعد وجه الماء يرى من أفواج الفرسان والمشاة، وجعل الناس يتحدثون وهم يسيرون على وجه الماء كأنهم يتحدثون على وجه الأرض، وذلك بسبب ما شعروا به من الطمأنينة والأمن والوثوق بأمر الله ونصره ووعيده وتأييده. المسائل ما شاء الله كتير قوي. سيدنا سعد الذي يقول النبي صلى الله عليه وآله ويضعبه في كل مرة رغم أن أصغر منه سنا، هذا خالي فليرني امرئ خاله. سيدنا سعد أمره سيدنا عمر على الكوفة، والحكاية طويلة قوي، لكن هنوصل لحد وقت اعتزل فيه سيدنا سعد الحياة السياسية والحياة الاجتماعية. امتد العمر في سيدنا سعد، واتت الفتنة الكبرى بين السنة والشيعة والخوارج، يعتزلها سيدنا سعد بن أبي وقاص ويأمر أهله وأولاده ألا ينقلوا إليه شيئا من أخبارها. أنا ما بقراش جرايد، أنا ما بفتحش التلفزيون، أنا مش عايز حد يقول لي. وذات يوم تشرئب الأعناق نحوه، ويذهب إليه ابن أخيه هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص، ويقول له يا عم ها هنا 100,000 سيف يروك أحق الناس لهذا الأمر. فيجيب سيدنا سعد أريد من 100,000 سيف سيفا واحدا، إذا ضربت به المؤمن لم يصنع شيئا، وإذا ضربت به الكافر قطع. ابن أخي يدرك اعتزاله الحياة السياسية ويدرك عزلته، فيتركه بسلام. ينتهي الأمر سيدنا معاوية بن أبي سفيان، وتستقر مقاليد الحكم. ويسأل سيدنا معاوية سعدا، مالك لم تقاتل معنا، مالك لم تقاتل معنا؟ فيجيب سيدنا سعد، إني مررت بريح مظلمة فقلت أخ أخ، واتخذت من راحلتي حتى انجلت عني. فقال له معاوية، ليس في كتاب الله أخ أخ، ولكن قال الله تعالى، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، وأنت لم تكن مع الباغية على العادلة ولا مع العادلة على الباغية، أنت ما كنتش لا مع العادلة ولا مع الباغية. فيجيب سيدنا سعد قائلا، ما كنت لأقاتل رجلا قال له رسول الله صلى الله عليه وآله، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. هنقف هنا عند الفتنة، لكن تعالوا للحظات الأخيرة في مقتل أو وفاة سيدنا سعد. سيدنا سعد سنة 54 للهجرة بعد أن جاوز 80 عاما، وتعالوا نشوف وفاته في داره في العقيق وهو يتهيأ للقاء الله، واللي حوله عارفين أن هذه هي اللحظات الأخيرة، وابنه يبكي ويبكي عند قدمه ويبكي على رأسه ويقول له سيدنا سعد. يا رب نكون كده إن شاء الله. كان بيقول ابنه، تعالوا نشوف الكلام، كان رأس أبي في حجري وهو يقضي خلاص بيموت، فبكيت وقال: ما يبكيك يا بني؟ إن الله لا يعذبني أبدا وإني من أهل الجنة. هو أيقن بصدق رسول الله صلى الله عليه وآله الذي بشره بالجنة. المسألة منتهية. صلابة الإيمان لا يوهنها الموت، لا يوهنها لقاء الله سبحانه وتعالى. مين فينا هيقول كده؟ مين فينا هيبقى عارف إنه هو داخل الجنة لما يأتي الموت ويبقى جاهز؟ كل حلقة سبحان الله ربنا يقدر أسأل هذا السؤال لنفسي الأول وأسألكم: أنتوا جاهزين؟ لو أن الآن نعرف أن ملك الموت قادم، هتقابل ربنا إزاي؟ هتبقى جاهز؟ تعرف إن شاء الله أو تستبشر بأنك من أهل الجنة؟ إن الله لا يعذبني أبدا وإني من أهل الجنة. لكن هيعمل إيه؟ يشير إليهم إلى الخزانة، دولاب أو الخزنة، ويقول: ائتوا إلي بهذا الرداء. معلم، هو عين كفنه زي ما بيقولوا، فأتوا إليه وهو ما شاء الله الغني، صاحب المال، صاحب الجاه، صحابي من صحابة رسول الله، يعرف إن شاء الله أنه من أهل الجنة على يقين وأن الله لا يعذبه، فيقول: ائتوني بهذا الرداء. فيجيبوا رداء قديم قوي، هالك، صعب، شكله مش حلو، شكله بقاله كده يجي قرب 60-70 سنة. ايه ده؟ فيقول: لقد لقيت المشركين فيه يوم بدر ولقد ادخرته لهذا اليوم. مين فينا عنده ثوب يدخره ليوم لقاء الله؟ يا الله، تخيلوا. عشان كده كان نفسي ابقى معاهم، عشان كده لما قلنا وقلت خليك معاهم بجد عايزكم تبقوا معاهم. تخيلوا سيدنا سعد وهو يقول: لقد لقيت المشركين به يوم بدر وإني ادخرته لهذا اليوم. مين فيكم ادخر كفنه يوم لقاء الله في يوم مثل يوم بدر؟ كان الجثمان لسيدنا سعد ينتقل ليكون في هذا الجوار. ربنا اجعلنا من أهل الجنة وارزقنا الشهادة في سبيله يا رب بعد طول عمر وحسن عمل، ليكون بجوار رسول الله وصحابة رسول الله في البقيع، ويواري البقيع ثرى أو جثمان سيدنا سعد. اللهم اجعلنا مع أهل الجنة يا رب. تعالوا نتكلم ونفهم بوضوح قوي مقاييس مختلفة. أنا عارف فاضل دقيقتين ثلاثة، لكن مش عايز الموضوع يمشي بعد ما كان عندنا أحداث موجودة عند مسديره، عشان نصحح مفاهيم المسلمين ونبقى فاهمينها. إحنا مسلمين بتفرجوا على قناة الرحمة، غالبا كلهم مسلمين إلا من رحم ربي، ممكن يكون البعض الآخر. لكن تعالوا نسمع ونعدي كده نشوف نهج الصحابة ونهج التابعين ونهج الكبار أمثال الإمام ابن تيمية. لأن حد من كام يوم خضني قوي وبيقول إن يبنوا كنيسة ليه أو ما يبنوش كنيسة ليه. المسألة واضحة في منهج المسلمين. الإمام ابن تيمية في يوم من الأيام قال مقولة. الحلقة اللي فاتت ربنا أكرمني بالخميس، كان خطيب الجمعة ربنا يكرمه بيقول خطبة الجمعة على حلقة الخميس اللي فات. النهاردة بذكر كلمة قالها سمعهاني جميل قوي، لما وقف ابن تيمية وبعثه الحاكم أو السلطان قلاوون علشان يفتدي الأسرى من عند التتار اللي كانوا أسروا من دمشق والقدس، فيفتديهم ابن تيمية. فيقول له قائد التتار اسمه غازان: غازان قتل شاه. يقول له: فلتأخذ الأسرى من المسلمين. فيقول لهم ابن تيمية: أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا. المسألة واضحة عند المسلمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهقول الكلام ده بسرعة، نعرف الحلقة خلصت تقريبا. وقد عرف النصارى كلهم أني لما خاطبت التتار في إطلاق الأسرى وأطلقهم غازان وقتل شاه، وخاطبت مولاي فيهم فسمح بإطلاق المسلمين، قال لي لكن معنا نصارى أخذناهم من القدس فهؤلاء لا يطلقون. فقلت له بل جميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا فإن ثقتكم أو نثقفهم أو نطلق سراحهم ولا ندع أسيرا لا من أهل الملة ولا من أهل الذمة. ده كلام ابن تيمية. أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا، ده منهج ابن تيمية والتابعين والصحابة ومنهج النبي صلى الله عليه وآله في الحقوق، لازم نعرفها صح كلنا بحول الله إيد واحدة. اللهم أدخلنا الجنة يدا واحدة تحت لواء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبالله عليكم لا تتركونا أو تنسونا من صالح دعائكم. إن شاء الله الليلة في ركعتين من التهجد يكون لكم فيهم نصيب، تدعونا فيهم لكل إخواننا العاملين في القناة ولكل المسلمين ولكل من كان له فضل علينا. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
خليك معاهم يا مسلم تهدى وترتاح، خليك معاهم واحمى